الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إلى الخير، وما أمر صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الخير إلا كان أول الآتين به المسرعين إلى تحصيله، وما نهى عن أمر من أمور الشر إلا وكان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمرًا جعل لله تبارك وتعالى فيه مشارطة، فكما أنعم الله تبارك وتعالى على عبده فينبغي على عبده أن ينعم على خلقه، وكما أكرم الله تعالى عبده فينبغي على عبده أن يكرم خلقه، فإن لم يفعل فإنه يتعرض للسلب من بعد العطاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في قضاء حوائج المسلمين وفي إدخال السرور عليهم، ويبين أن الإنسان إذا أحسن إلى أخيه أحسن الله إليه، وإذا ما سعى في حاجة أخيه فإن الله تعالى يقضي حوائجه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجده؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن لغيره. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له، ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه ولا يضر، فالصحابة كلهم عدول. إن خدمة المجتمع وهي تدور بين الواجب العيني والواجب الكفائي مما ركز عليه دين الله جل وعلا. والواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، أي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه، لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إلا إذا فعله كل مكلف، ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب ولا يغني عنه قيام غيره به. ومثاله الصلاة والزكاة والصوم والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حق حقه. والواجب على الكفاية هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم بعينه، لأن مقصود الشارع حصوله من الجماعة، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقي، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر، فكان تارك بهذا الاعتبار فاعلا، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين. وقد يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا، فلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين وكان هناك عشرة يصلحون للقضاء، فإن توليه واجب كفائي على العشرة. وأما إذا لم يكن هناك غير اثنين فإنه يكون واجبا عينيا عليهما. ومن أعظم الفروض التي تحقق السلام الاجتماعي والترابط والألفة والمحبة بين أفراد المجتمع الزكاة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأجمع المسلمون على كفر من جحد الزكاة، وأجمعوا أيضا على قتال من منع إخراجها. وللزكاة أهمية عظمى في الإسلام، ولذا كانت الحكمة في تشريعها تدل دلالة واضحة على أهميتها، وهذه بعض حكم تشريع الزكاة: تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشره والطمع، ومواساة الفقراء وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين، وإقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها، والحد من تضخم الأموال عند الأغنياء وبأيدي التجار والمحترفين، كي لا تحصر الأموال في طائفة محدودة أو تكون دولة بين الأغنياء. ومن حكم تشريع الزكاة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يعطف فيها القادر على العاجز والغني على المعسر، وهي تطفئ حرارة ثورة الفقراء وحقدهم على الأغنياء، وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والرشوة والاختلاس والسطو، وتزكي المال أي تنميه، وهي سبب لنزول الخيرات. فالزكاة من محاسن الإسلام الذي جاء بالمواساة والتراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء، إلى غير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة، مما يترتب عليها من الفوائد الدينية والدنيوية للإسلام والمزكي والمزكى عليه وللمجتمع كله. فهي تطهر المزكي وتنمي ماله، وتنزل بسببها البركة فيه، وينفع الله تبارك وتعالى بها المسلمين. وقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذائل نفسية كثيرة، وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص، وجعلها ربنا مساواة بين خلقه بما آتاهم الله تعالى وخولهم من مال، وجعلها الله تعالى إعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء الذين لا يقدرون على ما يقيم أودهم من مال وليست لهم قوة على عمل. لقد جعل الله تعالى في الزكاة تحقيقاً للسلام والأمن الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة ترى المال وهي محرومة منه، وجعلها الله تأليفاً للقلوب ودمعاً للكلمة، يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم بسبب الزكاة والصدقة، فيؤتيهم الله تعالى المحبة، ويجعل المجتمع المسلم مجتمعاً متواداً متحاباً لا حقد فيه ولا أثر. إن إنفاق المال على هذا النحو وهو واجب عيني مما يؤدي إلى هذه الثمرات العظيمة. وقد جعل الله تبارك وتعالى في المال حقاً دون الزكاة، يعني الصدقة، بصور كثيرة ومتعددة. قال المنذري، قال البيهقي في هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريباً من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم، فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها، وطرح الجمد في الماء ليبرده، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء، وزالت تلك القروح، وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل. زاد في رواية: يقول الله تعالى له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي، وهو حسن لغيره. أيها المسلمون، إن المسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحات مرضاة للرحمن مغضبة للشيطان، والمسارعة في الخيرات ترفع صاحبها إلى جنات النعيم، حيث النعيم المقيم والفضل العظيم. قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. رواه مسلم. والسبق إلى الخيرات يجعل صاحبه من المفلحين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والمبادرة إلى العمل الصالح توجب نوعا من التنافس الحميد الذي يرقى به المسلمون في مجتمعهم، فهذا ديننا وهذا شرع ربنا. نسأل الله أن يفهمنا وأن يمن علينا بالعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالسابقون إلى الخيرات يدركون مقاصدهم ولا يرجعون خائبين أبدًا، ويدخلون إذا ما سابقوا إلى الخيرات الجنة بغير حساب. المسارعة في الخيرات تؤدي إلى هذا الفضل الكبير. ومن أعظم ثمرات العمل التطوعي أن الله لا يخزي القائم به ويقيه مصارع السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع وقد أوحي إليه أول مرة رجع يقول: زملوني زملوني. قال: إني أخشى أن يكون قد أصابني شيء. قالت خديجة رضي الله عنها: لا والله، لا يصيبك شر أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم، والله لا يخزيك الله أبدا. من ثمرات العمل التطوعي وقضاء حوائج المسلمين تقييد النعم عند العبد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم. رواه الطبراني وهو حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها أي في النعم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط وهو حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، أي تضجر وتململ، فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني ورواته ثقات وهو صحيح لغيره. إن من أعظم ثمرات العمل التطوعي شرح الصدر، فمن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم عينا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم همًّا وغمًّا. إن واجب الوقت يحتم على جميع أبناء الوطن المخلصين المدركين لطبيعة المرحلة وحجم التحديات المحيطة بنا أن يقفوا جميعًا صفًّا واحدًا حتى تتحقق الكفاية لوطنهم كل في مجال عمله. فأهل الطب يتعاونون في تحقيق الكفاية لوطنهم، وكذلك رجال التعليم والهندسة والزراعة وسائر التخصصات والصناعات، وذلك بتنمية روح البذل والعطاء والتطوع وبالبعد عن الأثرة والأنانية وحب الذات. وبهذا يتحقق التكافل الاجتماعي ويتحقق التكامل أيضا. فهذا يعمل بيده وذاك ينفق من ماله، وهذا يعلم الناس، وبهذا يتم توظيف جميع الطاقات والمواهب لخدمة مجتمعنا. ولعل من أهم الأولويات سعي رجال الأعمال المخلصين الوطنيين لاستثمار أموالهم في بلدهم وتوفير فرص العمل لأبناء هذا الوطن الكريم. إن حوائج الناس متنوعة، وإن دروب العمل التطوعي لكثيرة، ما بين إطعام جائع وكسوة عار وتطبيب مريض وتعليم جاهل وإنظار معسر وإعانة عاجز وتفريج هم وإزالة غم وكفالة يتيم، وسعي في شفاعة حسنة تصلح بها بين متخاصمين أو تحقن بها دما، فكل ذلك من التطوع بالخير. فإن كنت لا تملك هذا ولا هذا فادفع بكلمة طيبة، وإلا فكف أذاك عن الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.